إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى قد امتن على هذه الأمة الإسلامية بمنن عظيمة لا تعد ولا تحصى. وقد ذكرنا أن من منن الله عز وجل على أمتنا هذا الشهر الفضيل الذي حوى كثير من الطاعات والقربات، وقد شرف بنزول الرحمات ورفع الدرجات، وقد أعتق الله عز وجل فيه رقاب كثير من عباده المؤمنين من النار. فهو شهر بلا شك مليء بالرحمات والقربات والطاعات، فهو بستان الخيرات، والعبد يتقلب فيه بالليل والنهار بين طاعة ليلية وطاعة نهارية، لا يخلو وقت من أوقاته ولا زمن من أزمانه من طاعة الله عز وجل، ومن تنزل الرحمات من الله عز وجل بالليل والنهار، يتمرغ فيها عباد الله المؤمنين فضلا من الله عز وجل ونعمة. وإن من خصوصيات هذا الشهر ما جعل الله عز وجل فيه من اليسر ما لم يجعله الله عز وجل في غيره. ولا شك أن هذه الشريعة الحنيفية التي جاء بها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من سماتها اليسر، فإن الله عز وجل أنزل القرآن على رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، وأودعه سنة شريفة فاضلة اشتملت على أوامر ونواه. وهذه الأوامر والنواهي التي جاءت في كتاب الله وفي سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ليس المقصود بها إحداث المشقة على العباد ولا التعب ولا النصب، وإنما المقصود بها تهذيب النفوس وارتقاء هذه الأخلاق حتى يسمو العبد إلى مصاف المتقين، وحتى يخلص إلى جنة عرضها الأرض والسماوات، ويكون أهلا لها في هذا السمت الطيب الصالح وهذا الخلق الفضيل الذي يكون عليه الإنسان فإذا اتسم بحسن الخلق. وكذلك كان حسن السمت وكان على طاعة وعبادة لله عز وجل، كان جديرا بأن يدخل هذا البستان الرائع الذي أعده الله عز وجل لعباده المتقين. وأكثر الله عز وجل في كتابه من قوله أعدت للمتقين، إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. فبين الله عز وجل أن الجنة وهي البستان الجميل الرائع أعده الله عز وجل لعباده المتقين. وهذه التقوى لكي يسمو العبد إليها ويكون في مصاف أهلها لا بد أن يكون عابدا لله سبحانه وتعالى. فالتقوى أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية، وهذا بفعل المأمور وترك المحظور. أما مقصود المشقة فليس في هذا الدين الحنيف، فإن ديننا الذي جاء به محمد صلى الله عليه وآله وسلم جاء خال من كل مشقة وتعب ونصب إلا اليسير المقدور. قال الله عز وجل: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وما جعل عليكم في الدين من حرج، فاتقوا الله ما استطعتم. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. وقال عليه الصلاة والسلام: إن هذا الدين يسر. وقال صلى الله عليه وآله وسلم: صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، وفي رواية: فإن لم تستطع فمستلقيا على قفاك. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم يسر هذه الشريعة الغراء التي جاء بها محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأن هذا اليسر يبدو واضحا في هذه العبادة. ولو أن العبد تلا آيات الصيام تاليا متدبرا لأمر الله عز وجل لوجد اليسر يفوح من آيات الصيام. في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم أياما معدودات. فالله عز وجل خاطب هؤلاء العباد الذين يحبهم وهم أهل الإيمان، خاطبهم بأحب الأسماء إليهم ليهيج مشاعرهم إيمانية نحو هذه العبادة التي سيأمرهم الله عز وجل بها. فقال: يا أيها الذين آمنوا، بأحب أسمائهم إليهم، كتب عليكم الصيام، أي فرض عليكم الإمساك عن الطعام والشراب والجماع في نهار رمضان من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي قول الله تعالى: كما كتب على الذين من قبلكم، أحوال: الحال الأول أنه في بداية الصيام كان صيامنا كصيام من قبلنا من الأمم، وكان الله عز وجل قد افترض على جميع الأمم صيام 3 أيام من كل شهر، وكان ذلك واجبا مع صيام يوم عاشوراء. فكان صيامنا في بداية الإسلام كصيام الذين من قبلنا. قال الله عز وجل: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وكان العبد إذا أفطر عند غروب الشمس فإذا جاء العشاء فلا يجوز له أن يأكل ولا أن يشرب ولا أن يجامع حتى يأتي المغرب في اليوم الذي بعده، وإذا نام بعد الغروب لم يأكل ولم يشرب حتى يأتي اليوم الذي بعده. فنزل قول الله عز وجل: الآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فبين الله سبحانه وتعالى أن صيام أهل الكتاب كان إفطارهم بين المغرب والعشاء، وليس لهم أكلة في السحر كما لنا أكلة في السحر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فرق بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر، فانظر إلى المساحة العريضة من الطعام والشراب والجماع في الليل من غروب الشمس إلى طلوع الفجر، ولقد كان في الأمم السابقة من المغرب إلى العشاء. فانظر إلى هذا اليسر في هذه الشريعة الغراء: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. وفي هذا تهييج لمشاعر المؤمنين كذلك، إذ أن الأمم السابقة، أي أن المؤمنين من الأمم السابقة، كتب الله عز وجل عليهم الصيام فصاموا وأطاعوا الله عز وجل واستجابوا لأمره. ونحن خير أمة أخرجت للناس، نحن أولى بالاستجابة والطاعة والمسارعة والمسابقة إلى الله سبحانه. فاستبقوا الخيرات. فينبغي أن نسابق الأمم السابقة وأن ننافسها وأن نكون جديرين بأن نكون خير أمة أخرجت للناس، وأن نكون خيرا من الأمم السابقة جميعها وخير أتباع الأنبياء على الإطلاق إذا ما كان هناك استجابة لأمر الله عز وجل. فإذا سمع المؤمن كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، ثم نظر في أحوال الأولين فوجد أن المؤمنين منهم قد استجابوا لأمر الله، فنحن أولى بالاستجابة والمبادرة والمسارعة إلى الله سبحانه وتعالى بالامتثال لهذه العبادة. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أي ليس الصيام للحرج ولا للمشقة وليس للتعب ولا للنصب، وإنما هو لتهذيب النفس وتأديبها، تهذيب النفس وتأديبها وإلجامها حتى يكون العبد قادرا على إلجام نفسه، فلا يتطلع إلى ما في يد الغير، لا يتطلع إلى الحرام، فإذا جاع صبر، وإذا افتقر صبر، وإذا كان العبد غنيا كان غير مسرف في طعامه ولا شرابه، امتثالا لأمر الله عز وجل كلوا واشربوا ولا تسرفوا. فهذا تأديب للغني والفقير. أما الفقير فإذا افتقر فإنه يصبر عن أن يتكفف الناس وأن يسألهم الفتات، هذا يعطيه وهذا يمنعه، هذا يعطيه كثرة خبز أو شربة ماء أو درهما أو دينارا وهذا يمنعه، هذا يقبله وهذا يرده، ويسود وجهه يوم القيامة من السؤال. فإن اليد العليا خير من اليد السفلى، فالعبد ينبغي أن يكف نفسه عن السؤال ما استطاع، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، ومن يستعفف يعفه الله. فالعبد ينبغي أن يتصبر، ففي هذا الشهر الفضيل يتعلم العبد كيف يصبر على الطعام والشراب والشهوة حتى يلجم نفسه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. أن يعلمه الفضيلة، الصيام يعلم الفضيلة وينمي الأخلاق، فيصبح العبد مهذبا راقيا، فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني صائم إني صائم. ترك الغضب، ترك الغضب وترك وترك مسبة الناس وترك مجاراة الناس في الباطل أو في السفه أو في الضلال، وارتقى إلى مصاف المتقين. كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ليس فيه حرج ولا مشقة. وما جعل عليكم في الدين من حرج، لما نزل قول الله عز وجل: وقوموا لله قانتين، كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقف في الصلاة على أطراف أصابعه مبالغة في القنوت لله عز وجل، والقنوت يعني القيام في الصلاة، فكان يبالغ في ذلك فيقف على أطراف أصابعه، فنزل قول الله عز وجل: طه ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، أي طأ الأرض برجليك. فطه ليس من أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وإنما كلمة طه معناها طأ الأرض برجليك، أي كلها، ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، لم يأتي القرآن لشقاء العباد وإنما لسعادتهم في الدنيا والآخرة. نبراس يهديك إلى الحق وإلى طريق مستقيم، ينير لك الطريق إلى الله عز وجل، يميز لك بين الحق والباطل، ولذلك سماه الله عز وجل فرقانا. فقال ربنا سبحانه وتعالى: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون اياما معدودات. لو كان لشقائكم او تعاستكم او كان ذلك لتعبكم ونصبكم لفرض الله عز وجل عليكم صيام العمر كله، كما انك تصلي 5 صلوات في اليوم والليلة وتصلي في كل يوم لفرض الله عز وجل عليك الصيام كل يوم. ولكنه شهر في السنة، ولكنه شهر في السنة، وبقية الأيام أنت لم يفترض الله عز وجل عليك الصيام، وإنما ندبك إلى ذلك لعلو وسمو. فالعبد إذا تنبه من لذلك علم أنها أن علم اليسر في أمر الله عز وجل في الأمر بالصيام أياما معدودات، أي هي أيام سرعان ما تمر. وهذه هي الأيام، كم مر من رمضان في طرفة عين لم نشعر به ولن نشعر به حتى يمضي رمضان ويروح، ثم تأتي الأيام بعد ذلك. فهذه أيام سرعان ما تنقضي أياما معدودات، أي سهلة ميسورة. ومع ذلك قال الله عز وجل: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ومن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فقال الله سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذا يسر آخر. المح اليسر في آيات الصفات. اليسر الأول فيما أباحه الله عز وجل لنا في طوال الليل من الطعام والشراب والدماء، ولم يكن ذلك في الأمم السابقة. واليسر الثاني أن الله كلفنا بما نطيق، بدليل أن الأمم السابقة جميعها صامت هذه الأيام. الأمر الثالث هذا اليسر الذي تلمحه في قول ربنا سبحانه وتعالى، في قول ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وقبل ذلك قوله أياما معدودات. وهذا يسر آخر، ولو شاء الله عز وجل لفرض علينا صيام السنة كلها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، أي يصوم في أيام أخر، أي التي يبرأ فيها أو يكون مقيما بين أهله، وذلك دفعا للمشقة والحرج، لأن المريض إذا تجشم الصعاب فصار فربما يهلك بذلك، أو يتأخر شفاؤه، أو يزداد مرضه، فرفع الله عز وجل عنه الحرج والمشقة، فقال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر، لأن السفر قطعة من العذاب، والعبد يحتاج فيه إلى طعام وشراب يتقوى به على طول السفر، وبعد المسافة، ومشقة السير، ومتابعة السير بالليل والنهار، يحتاج فيه إلى طعام وشراب، فأباح الله عز وجل له ذلك، وجعل الله عز وجل له أياما أخرى يقضي فيها. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. أما المريض الزمن الذي لم تأتي أيام أخر له، أي أنه مريض بمرض مزمن لا يبرأ منه في العادة، فجعل الله عز وجل له إطعام مسكين، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس: ليست منسوخة، هي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز، لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا. والمرضع والحامل إذا خافتا على أنفسهما أو ولديهما أفطرتا وأطعمتا عن كل يوم مسكينا. ويلحق بذلك المرض، المريض الزمن، المريض بالمرض المزمن، فإنه يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. فانظر إلى يسر الشريعة الغراء، فإن كان مريضا مرضا يرجى برؤه فإنه يقضي في أيام أخر حين يبرأ، وإن كان مريضا بمرض مزمن لا يبرأ منه في العادة يفطر ويطعم عن كل يوم مسكينا. ولقد أفطر أنس في آخر حياته 2 سنين رضي الله عنه، فكان يأتي في آخر الشهر 30 مسكينا يصنع لهم السريدة ثم يطعمهم، وهذا في صيام شهر كامل. يطعم المسكين مد من القرص أو الفاصوليا أو العدس أو غير ذلك، مد أي ملء الكفين وذلك عن صيام يوم واحد، ولو انه افطره عمدا ما جازاه صيام الدهر ولو صامه، وانه لو افطر عمدا بدماء فانه يصوم شهرين متتابعين، واضافة على ذلك قضاء اليوم، وكفارة ذلك عتق رقبة او صيام شهرين متتابعين او اطعام 60 مسكينا، لانه تعمد مجانفة الاثم، لانه متعمد الاثم. اما اذا افطر وكان صاحب عذر فانظر الى البديل من الله عز وجل وهو منتهى اليسر، فان الله عز وجل جعل له مكان صيام اليوم اطعام مسكين وهو ملء الكفين. ولقد كان ذلك في بداية الاسلام ان العبد اذا شاء صام واذا شاء افطر واطعم عن كل يوم مسكينا، ثم نسخ هذا الحكم وبقي في الشيخ الكبير والمرأة العجوز لا يطيقان الصيام يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، وكذا المرضع والحامل اذا خافتا على انفسهما او ولديهما افطرتا واطعمتا عن كل يوم مسكينا، ويلحق بذلك المريض الزمن. فقال ربنا سبحانه وتعالى: فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، وعلى الذين يطيقونه ان يتجشمونه بشدة، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، اي اذا شاء صام واذا شاء افطر. وكان ذلك في بداية الاسلام ثم نسخ هذا الحكم. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى: ومن تطوع خيرا فهو خير له، اي امن اطعم مسكينين او 3 مساكين او 4 مساكين او 10 مساكين فهو خير له بهذا التطوع، اي بهذه الزيادة، وان تصوموا خير لكم ان كنتم تعلمون. حتى لو كان هناك إباحة للفطر مع الفدية فإن الصيام خير من ذلك، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم نسخ هذا الحكم لمجيء هذا الشهر الفضيل الذي افترض الله عز وجل صيامه، فقال ربنا سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تهتدون. فبين ربنا سبحانه وتعالى ولعلكم تشكرون. فبين ربنا سبحانه وتعالى في هذه الايات ان هذا الشهر الفضيل شهر رمضان، وبعض اهل العلم يكره اطلاق كلمة رمضان ويزعم انه اسم من اسماء الله عز وجل، ولكن ورد في سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم انه قال: من صام رمضان ايمانا واحتسابا، وقال: من قام رمضان ايمانا واحتسابا، وهذا ليس من اسماء الله عز وجل، ويصح اطلاقه مجردا ان يقول رمضان او ان يقول شهر رمضان. قال الله عز وجل: شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن، ولقد نزل القرآن، وقيل جميع الكتب السابقة التوراة والانجيل والزبور وصحف ابراهيم وموسى نزلت في شهر رمضان في ايام متفرقة من شهر رمضان، ولقد نزل القرآن الكريم في الليلة 24 من شهر رمضان من السماء 7 الى بيت العزة في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا منجما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على مدى 20 سنة. يتنزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالليل والنهار حسب الاحداث التي عرضت للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. فالله عز وجل نزل القرآن مفرقا على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حسب الحوادث والمن الناس، وقد ثبت الله عز وجل فؤاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لأنه نزل في كل موضع ينزل بتثبيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولقد كانت الكتب السابقة تنزل جملة واحدة على النبي أو الرسول، ولكنها على محمد صلى الله عليه وآله وسلم، نزل القرآن مفرقا منجما. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس، هدى للناس، والناس هنا المقصود بهم المؤمنون، لأن الكفار لا يهتدون بالقرآن. الكفار يزدادون كفرا على كفرهم وعلا على ما هم فيه من الضلالة، لأن الله عز وجل ختم على قلوبهم وعلى سمعهم وجعل على أبصارهم غشاوة، وجعل على أبصارهم غشاوة، بل جعل الله عز وجل على قلوبهم أقفالا، فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال ربنا سبحانه وتعالى ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. هؤلاء المؤمنين الذين إذا نزلت الآيات من عند الله عز وجل زادتهم إيمانا، وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وعلى ربهم يتوكلون. أما الكافر فكلما نزلت آية يكفر بها فيزداد كفرا على كفره وضلالا على ضلاله. هدى للناس أي للمؤمنين، وهم نعم الناس لأنهم استجابوا لأمر الله سبحانه وتعالى. وبينات من الهدى والفرقان، فيه البينات وفيه الحجج والبراهين. لا يزال القرآن في كل عصر يحمل جملة من البراهين والحجج لا يستطيع أن ينكرها إلا جاحد، أو من أصابه الله عز وجل بعمل بصيرة، أو طبع الله عز وجل على قلبه، فهي حجج وبراهين تلوح كالشمس اللامعة في وسط النهار في نهار الصيف، لا يستطيع أن ينكر طلوعها إلا أعمى. قد أعماه الله عز وجل أي أعمى بصيرته، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فهؤلاء الذين ينكرون حجج الله وبراهينه التي جاء بها كتاب الله عز وجل قد أعماهم الله عز وجل، وقد أضلهم الله سبحانه وتعالى وأعمى أبصارهم. فالعباد عباد الله ينبغي أن يأخذوا بكتاب الله عز وجل، فإنه فيه البينات والحجج والبراهين، ولا يزال حجة على عباده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفيه وسماه الله عز وجل الفرقان، لأنه من أخذ به فرق بين الخير والشر والحق والباطل والهدى والضلال والكفر والإيمان، يستطيع أن يفرق بين هذه الأشياء تلوح له الرؤية وتصبح واضحة ويرى الأشياء على حقيقتها إذا كان معه القرآن. وهو بغير قرآن يتخبط خط عشواء، يرى الأسوار منكوسة مقلوبة، فيظن الخير شرا والشر خيرا، يعادي أهل الإيمان ويوافق أهل الكفر والطغيان، لأن القلوب صارت منتكسة والفطرة قد انتكست، وهو كذلك صار منتكسا أسود القلب مظلم الصدر مغلق العقل أعمى البصر، صمت آذانهم وخرصت ألسنتهم عن النطق بالحق جزاء وثاقا أنهم كفروا بآيات الله عز وجل وأنكروا الحجج والبراهين. فنزلت عليهم صواعق القرآن بالنذير بالعذاب في الدنيا والآخرة وخلاص الأرض من شرهم وعدوانهم واعتدائهم على أمر الله سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، لقد شرف الشهر بنزول كتاب الله عز وجل فيه. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وبينات من الهدى والفرقان، حجج وبراهين من الهدى يحتدي بها من كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، والفرقان الذي يفرق به بين الحق والباطل. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، أي يجب على من شهد الشهر، أي كان صحيحا مقيما وكان بالغا عاقلا وكانت المرأة طاهرة من الحيض والنفاس، فإنه يجب عليهم أن يصوموا هذا الشهر. فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر، فعدة من ايام اخر يريد الله بكم اليسر. ولو ان الله لا يريد بكم اليسر لامركم بالصيام مع السفر والمرض، ولا اهلككم الله عز وجل بذلك، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يريد العسر ولا يريد الحرج، وانما رفع ذلك ورفع الاسر والاغلال التي كانت في الامم السابقه، وجعل هذه الشريعه الغراء خاليه من كل اسر ومن كل غل، ليس فيها قيد ولا حرج ولا مشقة. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وقال الله عز وجل سيجعل الله بعد عسر يسرا. فقال العلماء أن المشقة تستجلب اليسر، متى وجدت مشقة في أمر من الأوامر التي كلفت بها فاعلم أنها تلد يسرا، لا بد أن تلد يسرا، لا بد أن تلد رخصة. فأنت مأمور بالاغتسال والوضوء بالماء، فإن لم تجد ولدت رخصة أن تتيمم بالصعيد الطيب بظاهر الأرض بضربة واحدة للوجه والكفين، فإن لم تجد تصلي صلاة فاقد الطهورين. فكلما حدثت مشقة ولدت يسرا، فهذا يسر. فانظر إليك تصلي بغير وضوء ولا غسل ولا تيمم ولا شيء، إذا فقدت ذلك كله فإنك تصلي صلاة فاقد الطهورين، وغير ذلك في كل أنحاء الشريعة الغراء تجد هذا اليسر. فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة، وإنما أمركم بقضاء الأيام لكي تكملوا العدة، لأن للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه، ولكي يفرح بصومه ينبغي عليه أن يصوم الشهر، فإذا كان أفطر أياما لمرض أو لسفر فإنه لا يكون قد صام الشهر، فلا تكتمل فرحته عند الله إلا بقضائها. فقال ولتكملوا العدة، أي بعد ذلك تكملوا عدة رمضان بهذه الأيام التي قضيتموها عن الأيام التي أفطرتموها، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. قيل ذلك يوم العيد، أو قيل هذا ينشأ عقب كل عبادة، فالعبد إذا صلى سبح لله عز وجل وكبر وهلل، وكانوا يعرفون كما قال ابن عباس انتهاء الصلاة بارتجاج المسجد بالتكبير، فلذلك كان ذلك عقب كل عبادة، حتى عبادة الحج، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا. وقال ربنا عز وجل فإذا قضيتم الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وكذا بعد الصيام قال الله سبحانه وتعالى ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. فتكبيرات العيد من السنة، وعلى ذلك جماهير أهل العلم أخذا من هذه الآية. وقال الإمام داود بن علي صاحب المذهب الظاهري بوجوب التكبير يوم العيد لهذه الآية، وهو مذهب بعيد، لكن جماهير أهل العلم على استحباب التكبير يوم العيد لقول الله عز وجل ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم، أي أن الله عز وجل هدانا للإسلام ووفقنا للإيمان وأعاننا على الصلاة والصيام والقيام وقراءة القرآن، فهذا شكر لله عز وجل على نعمته. فنحن نكبر الله عز وجل فرحة بتوفيق الله عز وجل، وشكرا على نعمة الله عز وجل. ولذلك قال الله بعدها ولعلكم تشكرون، أي لعلكم تكونوا قد شكرتم الله إذا أكملتم العدة ونفذتم ما أمركم الله عز وجل من الصيام والقيام وقراءة القرآن وكذا، مما كان فيه مستحبا أو كان واجبا في هذا الشهر، فإنكم إذا استجبتم لأمر الله عز وجل لعلكم تكونوا شكرتم نعمة الله عز وجل، لأن الله سبحانه وتعالى وفقكم لها فشكرتم نعمة الله عز وجل. وهذا قول سليمان عليه السلام، رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه. وقال الله عز وجل في حقهم: اعملوا آل داود شكرا، اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. اعملوا آل داود شكرا، فإذا عملنا بعبادة الصيام والصلاة والقيام وقراءة القرآن يكون ذلك شكر واضح على نعمة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يتقبل صلاتنا وصيامنا. وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد عباد الله، فإن الله سبحانه وتعالى جاء بآية ربما يظن الظان أنها ليست في سياق الكلام على الصيام ولا في أحكامه، في قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. ولكن الإنسان إذا علم أن هذا الشهر هو شهر الدعاء، لأن الله عز وجل جعل فيه الدعاء مستجاب، فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: وللصائم عند فطره دعوة لا ترد. فهذا الشهر عباد الله من أشهر الدعاء، بل هو شهر الدعاء المستجاب. فالعبد يدعو الله عز وجل وهو صائم متلبس بهذه العبادة الشريفة، فيقبل الله عز وجل منه. وإذا جاء عند فطره وقد أتم صومه فيدعو الله سبحانه وتعالى فيقبل الله عز وجل منه. ولذلك جاءت هذه الآية: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وهذه الآية عباد الله عجيبة في السؤال، فإن جميع الآيات التي جاءت بعدها في السؤال يقول الله عز وجل فيها: قل 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 لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم، في قول الله عز وجل: ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما، ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض، ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو. أي في كل آية يقول الله عز وجل له قل. فجعل الله عز وجل نبيه واسطة في إبلاغ الحق إلى الخلق. أما في آية الدعاء فليست فيها واسطة، فالعبد يدعو ربه مباشرة. فقال الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. وقيل في سبب نزولها أن رجلا أتى إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا محمد، أربك بعيد فأناديه أم قريب فأناديه؟ فقال: نزل قول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولا شك أن الزمن الشريف والحال الشريف له أثر في قبول الدعاء. فإذا كان العبد في زمن شريف كشهر رمضان أو في ليلة القدر أو في الثلث الأخير من الليل في وقت السحر أو بين الأذان والإقامة أو عند نزول المطر أو عند التقاء الصفين أي التقاء الجيشين، فكل ذلك من الأوقات الشريفة الفاضلة التي يجيب الله عز وجل فيها الدعاء. فإذا كان العبد صائما متلبسا بعبادة أو عند فطره في هذا الزمن الشريف فيكون حاله حالا شريفا، وهو حال تلبسه بعبادة الصيام. وكذلك في زمن شريف وهو في شهر رمضان، وقد يكون ذلك في ليلة القدر حين تقف بين يدي الله عز وجل. وحين يكون ذلك في شهر رمضان وأنت قد صمت النهار وفي الثلث الأخير من الليل، حين ينزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا يقول: هل من تائب فأتوب عليه، هل من مستغفر فأغفر له، فترفع كف البراعة إلى الله عز وجل فتسأله بما فتح الله عز وجل عليه. فينبغي للعبد أن ينتهز هذه الفرصة فيأخذ بمقومات إجابة الدعاء، وهي مقومات كثيرة، لأن كثيرا من الناس يقولون دعونا الله عز وجل فلم يستجب لنا، وهؤلاء أصلا لم يستكملوا شروط الدعاء، ولذلك رده الله عز وجل عليهم. إن أول شروط إجابة الدعاء الإيمان والإخلاص، أن تكون مؤمنا بالله عز وجل واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. فالإيمان عباد الله أحد أسباب رضا الله عز وجل، وسماع دعوة هؤلاء أي سمع إجابة أي يجيبهم ربهم سبحانه وتعالى، وذلك إذا ما كان العبد قد آمن بالله وصدق المرسلين وعمل بأعمال الصالحين. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: ما تقرب إلي عبدي بأحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. ولئن دعاني لأجيبنه، ولئن سألني لأعطينه. فانظر إلى هذا الحال، حال الإيمان، وهو فعل الطاعات وإتباع فعل الواجبات وإتباعها بالمستحبات، وهذا كمال الإيمان. فإذا ما اكتمل الإيمان في قلب العبد، فإذا دعاني لأجيبنه، وإذا سألني لأعطينه، فيصبح هذا العبد مجاب الدعوة. أما الأمر الثاني عباد الله وهو الإخلاص، أن ندعو الله عز وجل مخلصين له الدين، لا ندعو مع الله عز وجل أحدا غيره، لا من الملائكة ولا من المرسلين، فضلا على أولياء الله الصالحين أو غيرهم من أصحاب القباب والأضرحة وغيرها. فكثير من الناس يدعون البدوي والدسوقي والحسين والسيدة وغير ذلك، ويدعون الجيلاني وغيره، ويدعونه من دون الله سبحانه وتعالى، ويجعلون وسائط لله سبحانه وتعالى، والله عز وجل لم يجعل واسطة بينه وبين خلقه إلا في إبلاغ الرسالة. أما ما سوى ذلك فالعلاقة بين العبد وبين الرب علاقة مباشرة. فالله سبحانه وتعالى أمر هؤلاء العباد بالدعاء، وجعله الله عز وجل عبادة، فمن دعا غير الله فقد عبد غير الله سبحانه وتعالى. فينبغي أن نخلص الدعاء لله عز وجل، وأن ندعو الله عز وجل مخلصين له الدين، ولا نسأل أحدا من دون الله عز وجل، فإن غير الله لا يملك من قطمير، لا يملك اللحافة البيضاء التي تكون على نواة البلح، فضلا أن يملك أكبر منها، فإنهم لا يملكون في ملك الله عز وجل شيء، والله بيده ملكوت كل شيء، وهو يجير ولا يجار عليه. فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، لا تسأل غير الله عز وجل شيئا. أما الأمر الثالث عباد الله فهو أكل الحلال، فإن أكل الحلال من أعظم أسباب إجابة الدعوة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي أحدكم أشعث أغبر يطيل السفر، مطعمه حرام، ومركبه حرام، وغذي بالحرام، ثم يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمن أكل الحرام وملأ بطنه بالسحت وأكل أموال الناس بالباطل وبيع المسكرات والدخان وغير ذلك، وأكل الربا، وأكل أموال اليتامى ظلما، وأكل كذلك، وأكل أجور ومهور البغايا، ثم يملأ بطنه بذلك، ثم يرفع يديه الدنسة النجسة إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أنى يستجاب له؟ كيف يستجاب لمثل هذا؟ إنما يستجاب لأياد بيضاء نقية. هذه الأياد نبتت من الحلال، فأيما جسد نبت من السحت فالنار أولى به، أي نبت من الحرام فالنار أولى به، لكنها أياد بيضاء متوضئة خالية في نموها من كل حرام. فإذا رفعت هذه الأيدي إلى الله عز وجل، فتح الله عز وجل أن يردهما خائبتين، فتتنزل الرحمات والمغفرة من الله عز وجل. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. العبد ينبغي أن يدعو الله لا على سبيل التجريب، يقول: نجرب ندعو لعل الله عز وجل يعطينا كذا، فإن ذلك من سوء الظن بالله، ولا يجوز التجريب على الله عز وجل، وإنما ينبغي أن تدعو الله عز وجل وأنت موقن بالإجابة، فإن الله عند ظن عبده به، فإن ظن به خيرا فإن الله يعطيه خيرا، وإن ظن به غير ذلك فإن الله سبحانه وتعالى يضله ويغويه ويحرمه ويخذله سبحانه وتعالى. فإن العبد ينبغي أن يحسن الظن بالله، كما قال الله عز وجل في الحديث القدسي: أنا عند ظن عبدي بي، أنا عند ظن عبدي بي. فينبغي أن تظنوا بالله عز وجل ظن الخير وليس بظن السوء كما يظن الكفار والعباد والعياذ بالله. وينبغي عبد الله أن تفتسح الدعاء بالثناء على الله عز وجل بما هو أهله، والصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن ذلك أرجى القبول. وينبغي أن تقدم بين يدي دعائك عملا صالحا متقبلا بإذن الله عز وجل، كأن تصلي أو تصوم أو تتصدق، أو تجعل بين يدي ذلك طاعة ثم تدعو الله عز وجل، ثم تدعو ربنا سبحانه وتعالى بهذه الطاعة: ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. فقدموا عملا صالحا ثم سألوا الله عز وجل، قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. هذا عمل صالح، ربنا تغفر لنا ذنوبنا إلى آخر الدعاء. فمن من أسباب الإجابة تقديم العمل الصالح بين يدي الدعاء، وكذلك من أسباب قبوله التوسل بالعمل الصالح، التوسل بأسماء الله عز وجل وصفاته العلى. فينبغي أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، ولله الأسماء الحسنى تدعوه بها. فالإنسان يدعو الله عز وجل يقول: يا حي يا قيوم، برحمتك أستغيث، أصلح لي شأني كله، ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين مثلا. فهذا يبدأ فيه باسم الله عز وجل، ويسأل الله عز وجل به من خلال هذا الاسم لله سبحانه وتعالى. فهذا عباد الله من أسباب ومن أرجى أسباب قبول الدعاء. وينبغي أن يستقبل القبلة، وهذا على وجه الاستحباب، وأن يرفع يديه إلى السماء كما كان هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كان إذا دعا رفع يديه، إلا في هذا الموقف وهو موقف الخطبة أو موقف المؤمن على الدعاء ممن يجلس، فإنه لا يرفع يديه، وإنما يرفع يديه في كل أنواع الدعاء. واختلف في الوتر هل يرفع المأموم يديه في الدعاء أم لا، ولم يرد ما يرجح ذا أي شيء منهما في رفع الدعاء، في رفع اليدين أو في غيرها. أما في غير المواطن، في غير هذه المواطن، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يرفع يديه في الدعاء، وقد تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وانظر إليه يوم بدر وهو يرفع يديه حتى سقطت البرد عن كتفيه وبدا بياض إبطيه وهو يسأل الله عز وجل، فنزل قرآن يتلى إلى قيام الساعة: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله، إن الله عزيز حكيم. إن الدعاء عباد الله سلاح المؤمن، فهو تفريج الكروبات. فانظر إلى يونس عليه السلام: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فانظر إلى هذا الدعاء وهو في قلب بطن الحوت، لا يظن ظان ولا بحساب أنه يخرج من بطنه سالما معافى، فخرج كذلك ببركة هذا الدعاء. وانظر إليه في استجلاب الرزق، انظر إلى موسى عليه السلام وهو في حالة من التعب والإعياء من طول السفر وقلة الطعام، بل قد فقد الطعام كله، فلما سقى لبنيات الرجل الصالح جلس في ظل شجرة فيسأل الله عز وجل من خيره: رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. قلة الأدب مع الله عز وجل، ليس عنده شيء، ليس معه طعام ولا شراب ولا شيء، ومع ذلك يسأل الله عز وجل من خيره ويثني على الله عز وجل بما أعطاه الله عز وجل من الخير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء، قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فجاءه الطعام والشراب والكساء والمأوى، وذلك ببركة هذه الدعوات التي رفعها إلى الله عز وجل. إن الدعاء من أعظم أسباب النصر. قال الله عز وجل: ولما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. إن هذا الدعاء عباد الله هو سلاح المؤمن، هو المخرج من هذه الفتنة ومن هذا الضيق والضن. في أيام شريفة كريمة فاضلة انتهزوا هذه الأوقات بالإكثار من الدعوات، خاصة لإخواننا المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها. وأبشروا عباد الله بقرب الفرج، وأبشروا عباد الله بقرب الفرج، فإنه لن يلد إلا يسرا. إن الضيق الذي تعيشه الأمة في مشارق الأرض ومغاربها، لقد بدت شمس الإسلام تسطع من جديد، وهي تشرق عباد الله من جديد على أرض الدنيا بأسرها. سيتنزل العذاب من قبل الله عز وجل على هؤلاء الكفار في مشارق الأرض ومغاربها. فانظر إلى آية من آيات الله عز وجل، هذه الحرائق الممتدة في أمريكا في هذه الولايات التي أحرقت من آلاف الأقدمة من هذه الغابات وشردت الآلاف. لو أنك حاربتهم بكل ما تملك من سلاح ما تستطيع إيقاع هذه الخسائر بهم. هؤلاء عشرات من القتلى وآلاف من الجرحى ومئات الآلاف من المشردين، وكذا احتراق الآلاف المنازل والخسارات التي حدثت في هذه البلاد مليارات من الدولارات في أيام معدودات. فكيف إذا استمرت هذه الحرائق عباد الله شهرا واحدا لأتت على كل ما عندهم. لقد طالعتنا الأنباء بحزمة ضوئية تخرج من قرص الشمس تسقط على الأرض تشعل الحرائق في الغابات، وأكثر البلاد ستكون تضررا. هذه البلدة الطاغية المتجبرة ستنقطع الاتصالات في مشارق الأرض ومغاربها إذا ما أصابت هذه الأقمار السابحة التي تحمل في طياتها الدعارة والمجون والفجور والكفر والطغيان من أقمار جاءتنا من خارجنا. وكذلك ما كان من بنات من أوصافنا، فهذه الأقمار ستنقطع فيها الاتصالات. وهؤلاء ينتظرون بين الحين والآخر نزول هذه الحزمة التي خرجت فعلا من الشمس، وأهل الأرض ينتظرون نزولها في أي أرض تنزل ومن تحرق وأي أقمار تشعل. ستختفي المعصية عباد الله ربما أياما ليعود الناس إلى سابق عهدهم مع الله، لعل أكف الضراعة ترتفع إلى الله سبحانه وتعالى. تعلمون به أثر الدعاء، وأن الله عز وجل بدعوة واحدة قد يكون فيها هلاك جميع الكافرين، كما كانت دعوة نوح عليه السلام فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على شيء قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر. فانظر كيف استجاب الله عز وجل لهذا الدعاء، ولم يجعل ربنا سبحانه وتعالى للكافرين لم يجعل لهم على الأرض دارا واحدة، وأهلك جميع الكفار والمشركين بدعوة واحدة من نوح عليه السلام. انتهزوا عباد الله شهر الدعاء الله، وقاوموا عباد الله بالدعاء، واسأل الله عز وجل أن يفرج الكرب وأن يذهب الهم وأن يطلق الأسير وأن يضمد جراح المجروحين وأن يتقبل شهداءنا في عليين وأن يمكن لنا دينه الذي ارتضى لنا وأن يدمر الله عز وجل أعداءه في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، واجعلنا للمتقين إماما. اللهم قتل كفرة الذين يصدون عن سبيلك ويكذبون برسلك ولا يؤمنون بوعدك. اللهم خالف بين كلمتهم، وألق في قلوبهم الرعب، وألق عليهم عذابك ورجزك إله الحق. اللهم شتت شملهم وفرق جمعهم واجعل كيدهم في نحرهم واجعل الدائرة عليهم يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين واليهود والصليبيين والشيوعيين والملحدين وسائر الكفرة والمنافقين. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصرهم في فلسطين المحتلة وفي العراق وفي الهند والفلبين وإريتريا وفي بورما وجامو وكشمير وفي البوسنة والهرسك وكسوف ومقدونيا وفي جميع بقاع الأرض يا رب العالمين. اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، اللهم ارحم ضعفهم وقلة حيلتهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم واكس عاريهم، اللهم استر عوراتهم وآمن روعاتهم، واحفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم. ونعوذ بك ربنا أن يغتال بنا من تحتنا. اللهم أرسل على عدوك، اللهم أرسل علي على عدوك نارا تحرقهم وما يغرقهم، وأرسل عليهم حجارة من سجين وأمراضا وأوبئة تفتك بهم يا رب العالمين. اللهم ارحم، اللهم اغفر تقصيرنا نحو إخواننا، وارحم ضعفنا وقلة حيلتنا، ومكن لنا دينك الذي ارتضيت لنا يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.